إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء على الطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم عن استقبال شهر رمضان. وهذا الشهر أيها الإخوة سيأتي بعد أيام قليلة، وهو محبب إلى قلوب المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو شهر عظيم أنزل فيه القرآن العظيم، وهو شهر الصيام وشهر القيام وتلاوة القرآن وإخراج الصدقات، وشهر الإحسان، وشهر تضاعف فيه الحسنات وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين. فلا بد إذن، ولهذا الشهر من الفضائل، لا بد أن نحسن استقباله. فقد كان السلف رحمة الله عليهم أجمعين ورضي الله عنهم يستعدون لاستقبال هذا الشهر، ويفرحون فرحاً شديداً بقدومه. ففي هذه الأيام المباركة نستقبل شهر القرآن، فقد كان جبريل عليه السلام يدارس القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة. جبريل يأتي إلى النبي في كل عام مرة فيعرض عليه القرآن، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، وذلك في رمضان. في آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين. فالقرآن خير في كل أحواله، نزل به جبريل فأصبح جبريل خير الملائكة، ونزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان النبي سيد الخلق، وجاء القرآن إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير الأمم، ونزل القرآن في شهر رمضان فأصبح خير الشهور، ونزل القرآن في ليلة القدر فأصبحت خيراً من ألف شهر. فماذا لو نزل القرآن في قلوبنا؟ ماذا لو تمكن القرآن في قلوبنا وفي نفوسنا؟ إذا كان القرآن قد نزل على النبي فكان سيد الخلق، ونزل على جبريل فكان جبريل أفضل الملائكة، ونزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت خير الأمة، ونزل في رمضان فكان خير الشهور، ونزل في ليلة القدر فكانت خيرا من ألف شهر. ماذا لو نزل في قلوبنا وحفظناه وفهمناه وتدبرناه وعملنا بما فيه من أوامر ونواهٍ؟ وحتى نكون من الفائزين في شهر القرآن، هناك عدة أمور ينبغي أن نستقبل بها هذا الشهر حتى نكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. لكي تحقق هذه الفضيلة الواردة في هذا الحديث، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، لكي تحقق هذه الفضيلة عليك أن تستقبل هذا الشهر بعدة أمور. أول هذه الأمور الفرح والسرور بقدومه. فالمسلمون في استقبال شهر رمضان يصنفون إلى أصناف شتى، كما قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى. فمنهم من يفرح بقدومه ويستبشر برؤية هلاله، يعدون له العدة ويهتدون أو يهيئون أنفسهم له، لأن أيامه معدودة كما قال عز وجل عنه: أياما معدودات. ولما لا يفرحون وهو شهر تفتح فيه الجنان وتغلق فيه أبواب النيران؟ فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. إذا أخرجت صدقة مثلا فكأنما أخرجت فريضة، إذا صليت ركعتين فكأنما صليت فريضة في هذا الشهر. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. هكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بقدوم هذا الشهر وبين لهم فضائله. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو حين نرى الهلال، سواء هلال رمضان أو شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، فهذا سنة. إذا رأينا الهلال نقول كما في حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فإذا بدأ هلال رمضان إن شاء الله ندعو بهذا الدعاء: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ثانياً مما نستقبل به رمضان عقد العزم على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. لا تضيع هذا الشهر، اغتنم ليله ونهاره بالأعمال الصالحة. ففي رمضان قد تتعطل الأعمال الدنيوية وتتوقف فيه عجلة الحياة، مع أن الأوائل من الصالحين جعلوا رمضان شهر الجد والاجتهاد والنهوض لا الخمول والكسل، فهم حرصوا كل الحرص على تحقيق الغاية التي من أجلها فرض الله الصيام، وهي التقوى، تحقيق التقوى، كما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تحققون التقوى، وهي الخوف من الله عز وجل وخشيته في السر والعلانية، وتعظيمه وإجلاله وطاعته تبارك وتعالى. فهو شهر أيها الإخوة أحق أن نشمر السواعد لاغتنامه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، يعني كتفت ووثقت ربطت، صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادا: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة من رمضان. فاحرص يا أخي على اغتنام هذا الشهر، لا تضيعه، وشمر عن السواعد واجتهد، قم ليله وصم نهاره، وأقبل على كتاب الله عز وجل، وأخرج الصدقات بقدر المستطاع، وأحسن. ثالثا مما نستقبل به رمضان التوبة الصادقة والإقلاع عن الذنوب، يعني التحلية قبل التخلية، التحلية قبل التخلية. نخلي ما في قلوبنا من أمراض القلوب كالحسد والبغضاء والنفاق وغير ذلك من أمراض القلوب، ونحليها، نبيض قلوبنا بالأعمال الصالحة، بالإيمان، بالإحسان. فرمضان فرصة عظيمة لتطهير النفس من أمراض القلوب، وفتح صفحة جديدة مشرقة مع الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة والإقلاع عن الذنوب صغيرها وكبيرها وجليلها وحقيرها، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلابد إذن من الإقلاع عن أمراض القلوب وأمراض أخرى كالتدخين والعادات السيئة في الأكل والشرب، حتى يخرج الإنسان من رمضان في آخره نظيف الظاهر والباطن معا، سليم النفس معافى البدن. هكذا أيها الإخوة ينبغي أن نستقبل ونستعد لهذا الشهر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل من التقصير والتفريط طوال العام، والتوبة من أمراض القلوب وأمراض الجوارح، المعاصي والذنوب كالغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والنظر في الطرقات إلى المحرمات. كما أن رمضان أيها الإخوة فرصة مع الأهل والأحباب والأقارب والجيران الذين نهجرهم طوال العام ونقطع أواصر صلتهم، فعلينا أن نزورهم ونودهم وننسى ما جرى بيننا وبينهم، وهو فرصة أيضا أن نصلح أنفسنا مع المجتمع الذي نعيش فيه، لأن نكون نافعين جادين في إيصال الخير للناس أجمعين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله وأي الناس أحب إلى الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا تطعمه، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أقضي له حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد المسجد النبوي شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غضبه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رخاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له يعني حتى تقضى له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، أي ثبت الله قدمه على الصراط المضروب على جسر جهنم يوم تزول الأقدام. هذا الحديث ذكرناه مرارا في خطب سابقة لأن فيه فوائد كثيرة ولا مانع من تكراره، لأن هذا الحديث في غاية الأهمية وله منزلة كبيرة، فعليك أخي أن تدخل السرور على إخوانك، وأن تطعم جائعهم، وأن تمشي في قضاء حوائجهم، وغير ذلك مما ورد في هذا الحديث العظيم. رابعاً مما نستقبل به هذا الشهر العظيم أن نعي مقاصد الصيام وما يتعلق به من سنن وآداب، فعليك حينما تصوم سواء في فريضة كرمضان أو في سنة كالاثنين والخميس عليك بالسكينة والوقار والهدوء والتزام ذكر الله عز وجل والبعد عن المعاصي، معاصي اللسان كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغيرها، وعليك أن تبتعد عن الرفث والشتم والسب وغير ذلك من المنكرات والمعاصي والذنوب. صم صيام النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب بآداب صيامه صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الصيام الذي أو التي ينبغي الحرص عليها تعجيل الإفطار، فعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار، طبعا بقية الحديث وأخروا السحور. بمجرد أذان المغرب عليك أن تأخذ شيئا من تمر أو لبن أو ماء أو حلو تكسر به صيامك في الحال لا تنتظر. بعض الناس ينتظر حتى يتشاهد المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا، أفطر في الحال، بمجرد أن يقول الله أكبر أفطر في الحال. وكذلك السحور من آداب الصيام، فعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، يعني الطعام الذي يؤكل في السحور وهو السحور بتجديد السين وفتحها، السحور هو الطعام الذي يؤكل في السحور في وقت السحور. ولا يزال الناس بخير ما أخروا السحور، حتى إن الفقهاء تكلموا متى نتسحر بالضبط، هل قبل أذان الفجر بنصف ساعة مثلا أو بعشرين دقيقة، يعني المطلوب تأخير السحور بقدر الإمكان. بعض المسلمين بل كثير منهم الآن يعجلون السحور، يعني يتسحرون في نصف الليل وينامون، وربما يفوتهم صلاة الفجر بحجة أنهم سيقومون في الصباح للخروج إلى العمل. لا يا أخي، نم بعد صلاة القيام ثم قم في وقت السحور وتسحر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الفجر واذكر أذكار الصباح والمساء وإن شئت فاقرأ شيئا من القرآن إن استطعت، ونم قليلا قبل الخروج إلى العمل ثم اخرج إلى عملك. قال الإمام ابن حجر مبينا فوائد السحور: البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر، وقت السحر الذي يستحب فيه الدعاء لأنه مستجاب إن شاء الله. ثم قال: والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، هي اتباع السنة، أنك تؤخر السحور اتباعا للسنة، وتتسحر اتباعا للسنة، فأنت جئت بسنتين: التأخير والطعام في نفس الوقت، الأكل في حد ذاته في وقت السحور، وكذلك التقوي به على العبادة حتى تستطيع أن تصوم، والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك في هذا الوقت، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. أيضاً أيها الإخوة، من آداب الصيام أو التي ينبغي أن نعيها جيداً التخلق بأخلاق الصائمين، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، يعني وقاية، وقاية من الوقوع في العذاب أو الوقوع في المعاصي. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يصخب يعني لا يرفع صوته، ولا يرفث يعني لا يتكلم بكلام الرفث وهو الشتم والسب، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. عليه أن يتذكر دائما إن شتمه أحد، إن ضايقه أحد، عليه أن يتذكر أنه صائم، فلا يبادله بشتم ولا مضايقة ولا شيئا من ذلك، وإنما عليه أن يكون في حرز وفي حصن الصيام حتى لا ينجرف إلى مثل هذه المعاصي وهو صائم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يعني يضيع صيامه بالغيبة والنميمة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والإتيان بالذنوب، يضيع صيامه بمثل هذا، لكن وبالتالي ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وهكذا القيام يرائي أن يقع في الرياء، فليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فعلينا أن نخلص النية لله في صيامنا وقيامنا، وعلينا أن نلتزم الهدوء والسكينة والوقار وذكر الله عز وجل. وعن أبي ذر أيضا: من آداب الصيام التي ينبغي مراعاتها المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي الجماعات، والمحافظة على صلاة القيام. فعن أبي هريرة قال: كان رجلان من بلي، عشيرة اسمها بلي، وهم من بني قضاعة، أسلما الرجلان، أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهم، قتل في معركة شهيدا، وأخر الآخر سنة، عاش بعده سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، رأى رؤيا رأى فيها الجنة، فرأيت المؤخر الذي عاش سنة، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، قبل الذي استشهد، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس، يعني المؤخر الذي مات بعد الذي استشهد، أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ يعني هذا الحديث يبين فضيلة صيام رمضان، وأن الله أبقاك حتى تدرك هذا الشهر، فهذه من نعم الله عز وجل. فهناك من الأصحاب والأقارب والأحباب من دفنوا تحت التراب ولم يدركوا هذا الشهر، والله عز وجل أبقاك حتى تدركه وتفوز بما فيه من فضيلة عظيمة من صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وإحسان وصدقات. فاحمد الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. فاحرص يا أخي إذا صليت القيام، احرص على الخشوع في صلاتك، وحتى طبعا في الصلوات الخمس وفي كل صلاة فريضة أو نافلة، وفي القيام خاصة احرص على حضوره والمداومة عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان أي كله، سواء كان 30 يوما أو 29 يوما، لا يترك ليلة. الشرط هنا أنك تصلي القيام في جميع ليالي رمضان، لا تترك ليلة، إلا إذا حدث حادث منعك من الصلاة مثلا في المسجد مع الناس، أو لم تستطع أن تصلي القيام، حادث شديد مثلا، فأنت معذور في هذه الحالة. من قام رمضان أي ليالي رمضان كلها إيمانا واحتسابا، إخلاصا، احتسابا يعني إخلاصا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا صليت القيام أخي الكريم لا تنصرف حتى ينصرف الإمام. بعض الناس ينصرف عند الركعة الثامنة ولا يصلي الوتر مع الإمام، لا، صلي الوتر مع الإمام، لأنك لو فعلت ذلك فكأنك قمت ليلة كاملة من العشاء إلى الفجر، كأنك واقف بين يدي الله تصلي هذه المدة كلها من العشاء إلى الفجر. هذا إذا صليت القيام مع الإمام وصليت معه الوتر أيضا. فعن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني ينتهي الإمام من الوتر، كتب له قيام ليلة، أي أجر قيام ليلة. فاحرص يا أخي على أن تخرج من رمضان وقد غفرت لك ذنوبك. فعن مالك بن الحويرس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال: آمين، ثم رقي عتبة أخرى، درجة يعني، فقال: آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال: آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. هذا دعاء، أبعده الله من أتاه رمضان ولم يغفر له. متى لا يغفر له؟ إذا لم يصم، من غير عذر طبعا. أما الأعذار فهي معروفة، كالشيخوخة والأمراض والمرأة النفساء والحائض والسفر. لكن من صامه إهمالاً، وبعض المسلمين للأسف وهم مسلمون يشهدون الشهادتين، بعضهم نراهم يفطرون من غير عذر، من غير عذر، أو صامه وارتكب المعاصي كالغيبة والنميمة إلى آخره إلى آخره، فالنبي يدعو عليه فأبعده الله. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، لم يبر والديه أو إحداهما، أبعده الله. قلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. قل آمين، فقلت آمين. إذن هذه مما ينبغي الاستعداد به لاستقبال شهر رمضان، وكذلك إصلاح ذات البين. إذا كان بينك وبين أخيك أو صاحبك أو جارك أو قريب من أقربائك خصومة، فأسرع إلى إنهاء هذه الخصومة. فكثير منا إلا من رحم الله بينه وبين أخيه أو صديقه أو زميله أو أحد أقاربه أو جيرانه خلاف وشقاق وخصام وشحناء وبغضاء، ولا شك أن ذلك سبب عائق ومانع لرفع الأعمال وحجب المغفرة والرحمات والبركات. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا 3 مرات. فاحرص يا أخي على إنهاء الخصومات بينك وبين إخوانك وبادر، وأفضلكما من يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبادر أنت بالخير إذا أعرض عنك أخوك، وكن أنت الأخير والأفضل عند الله حتى ترفع أعمالك إلى الله. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كذلك مما ينبغي أن نستقبل به شهر رمضان صحبة الأخيار، فينبغي على المرء أن يحسن اختيار الصاحب. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أيك أحدكم من يخالل. يعني المرء على دين خليله أي على أخلاقه، يقلده في سلوكه وفي أخلاقه وفي أقواله وفي أفعاله. فعليك أن تختار الصاحب الصالح، وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت تنتفع منه من جميع الجوانب. ونافخ الكير، كير الحديد، إما أن يحرق ثيابك شررة تأتي على ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. حتى إن أثر الصحبة تعدى من عالم الإنسان إلى عالم الكلاب. والكلب الذي كان مع أهل الكهف، شباب أهل الكهف، إنما حاز الفضيلة لأنه كان معهم. فهذه رسالة أوجهها لكل فئات المجتمع، أن يحسنوا اختيار الصاحب لا سيما في شهر رمضان. ومما ينبغي استقبال شهر رمضان به وضع خطة وبرنامج عمل للاستفادة من رمضان. ضع لنفسك جدولا شهريا في رمضان أنك ستفعل كل يوم كذا وكذا من الأعمال الصالحة، ستقرأ في اليوم جزءا أو جزئين، ستخرج في اليوم صدقة جنيها أو جنيهين، ستصلي الضحى، ستصل رحمك، ستسأل عن عمك وخالك وعمتك وخالتك وأختك، وكذا وكذا من الأعمال. ضع لها جدولا في هذا الشهر وقم بتنفيذه. فمثلا يصلي الأوقات في المسجد جماعة، أن يختم القرآن مرة في الشهر على الأقل، المحافظة على صلاة الضحى، صلاة التراويح، صلة الأرحام، الإنفاق، زيارة المرضى، حضور الجنائز وغير ذلك من أعمال. فتقوم بعمل جدول في كراسة من 30 خانة، ولكل يوم تسطر فيه أعماله، ثم توقع عليها وتكتب شرطا جزائيا، يعني إن فاتني هذا العمل الموجود في الجدول فسوف أتصدق بصدقة كذا وكذا. على اعتبار أنها عقوبة، لكن عقوبة بأعمال صالحة. هكذا أيها الإخوة، علينا أن نستقبل هذا الشهر بهذه الأمور كلها. عسى الله عز وجل أن يكتب لنا أجره إن شاء الله تعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن العادات السيئة والمفاهيم المغلوطة عند بعضنا الإسراف في الطعام والشراب عند الإفطار في ليالي رمضان، وهذا يتنافى ويتعارض مع الحكمة من الصيام. فالحكمة من الصيام كما قلنا ونعرف تقوى الله عز وجل، وأن نشعر بالفقراء والمساكين ومن لا يجدون طعاما. فمن هذه الحكم أيضا كبح جماح الشهوات وكسرها، لذلك أمرنا الله بعدم الإسراف في الطعام والشراب عموما في رمضان وفي غيره، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الإمام القرطبي: من الإسراف الأكل بعد الشبع، وكل ذلك محظور. قال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع، فإنك أن تنبذه للكلب خير من أن تأكله. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه. وبحسب ابن آدم لقيمات، يعني قليلة لقيمات يقمن بها صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هكذا هذا هو المسلم، لا يملأ معدته طعاماً وشراباً ثم لا يستطيع أن يتنفس، وإذا قام إلى صلاة القيام لا يقدر، فيغلب عليه الكسل والنوم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، صرف إسراف يعني أو مخيلة عجب واختيال. ثم إن الإنسان إذا أكثر من الطعام لم يستطع له عظما، حيث يصاب بالتخمة وعسر الهضم، وقد يحدث أن تصاب المعدة فيفقد المرء شهيته للأكل، وقد يصاب بالإسهال والإمساك. كما أن الإسراف في الطعام يؤدي إلى البدانة، ومن ثم يتعرض الإنسان لأمراض القلب وارتفاع الضغط وأمراض الكلى والسكر. لذلك قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية. كل الطب، كل قواعد الطب مجموعة في نصف آية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقد قالت العرب قديما: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. واعلم أن جسد الإنسان يستفيد بجرامات معدودة فقط مما يأكل ومما يشرب، ثم يتخلص من الباقي. لذلك ينبغي على العبد أن يتوسط في الإنفاق، فقد قال الله عز وجل مادحا عباده المقتصدين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم وأنفسهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا. واعلم يا عبد الله أنك ستسأل عن هذه النعم في الآخرة، كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن القيم: النعيم المسؤول عنه نوعان، النعيم الذي سيسألنا الله عنه نوعان: نوع أخذ من حله من حلال وصرف في حقه في حلال، هذا سنسأل عنه هل شكرنا أم لا، ونوع أخذ بغير حله يعني من حرام وصرف في غير حقه أي في حرام، فيسأل عن مستخرجه ومصرفه، من أين جئت به وفيما أنفقته. فعليك بالوسط في طعامك وشرابك، حفاظاً على سلامتك وصحتك، واستجابةً لنداء القرآن والسنة، فنفوز بسعادة العاجل والآجل إن شاء الله. هكذا أيها الإخوة، لو التزمنا بكل ما سمعناه نكون من الفائزين في رمضان إن شاء الله، فرحين في الدنيا والآخرة حينما نجد أجر الصيام والقيام في كتبنا يوم القيامة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، كنت أريد أن أتكلم عن قراءة القرآن في رمضان، وفضل قراءة القرآن في رمضان، ومعرفة أحوال السلف وهم يقبلون على القرآن في رمضان، حتى إن بعضهم كان يختم في اليوم ختمة، يعني ينتهي من القرآن كل يوم، بل إن الإمام الشافعي في رمضان كان يختم 60 ختمة، بعضنا يختم ختمة واحدة وختمتين وربما 3 ختمات. والحاصل أيها الإخوة أن تجتهد، أقبل على القرآن في رمضان واقرأه كاملاً ولو مرة واحدة في الشهر، وإن استطعت فمرتين أو 3 مرات، اجتهد، فالشهر يمر بسرعة، يأتي بسرعة وينتهي سريعاً. وعلينا أن نعد الزاد في هذا الشهر ليوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على صيامه وقيامه إيماناً واحتساباً، وحقق لنا التقوى من صيامه وقيامه يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة أهل السعادة أجمعين، وتوفنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر من الفتن، واحفظ جيشها وأمنها، واحفظ أهلها وأرضها. اللهم فرج عن أهل غزة وأهل السودان يا رب العالمين، ارفع عنهم محنتهم يا رب العالمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واجمعهم على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى، ولما فيه مصلحة العباد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.